بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الكلام في قضاء الفوائد. وقد كانت آخر مسألة ذكرت هي مسألة من نسي صلاة لكنه لا يعلم عينها وسادستها، نسي صلاة وسادستها. وقد تقدم أن هذا الشخص يصلي 10 ركعات، وهذا بين، فإنه ترك صلاة من يوم لا يعلم هذه الصلاة، والواجب عليه بموجب ذلك بمقتضى ذلك أن يصلي 5 صلوات لذلك اليوم أو لتلك الصلاة، كل صلاة ب5، وكذلك في السادسة أيضا يصلي 5. وهذه الصورة تقدمت، قد تبين أن هذا هو الحكم فيها و الذي عليه العمدة هنا، وتحصل اليقين وبراءة الذمة، وقد تحقق ذلك. ثم قال:
وفي نسيان صلاتين من يومين معينتين بمثنات فوقية بعد النوم صفة لصلاتين كظهر وعصر لا يدري السابقة منهما بأن لا يعلم سبقية أحد اليومين، أو علم ولا يدري أي الصلاتين له، صلاهما ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا.
ما كمل
وأعاد.
نعم. إذن هذا شخص نسي صلاتين، يعلم هاتين الصلاتين، وهذا معنى قوله صلاتين معينتين، يعلم عينهما، يعلم أنها الظهر والعصر مثلا، أو يعلم أنها المغرب والعشاء مثلا أو العكس، ويعلم أن الصلاة التي تركها، يعلم ما تركه من الصلوات، يعلم أنها الظهر والعصر مثلا، لكنه لا يعلم المتقدمة من المتأخرة. فتارة يقول الذي تركته في اليوم الأول هو الظهر، وتارة يقول الذي تركته في اليوم الأول هو العصر. هذا يسمى الجهل بالسبق، أن الجهل هنا في التعيين غير موجود، الذي يوجد هنا هو الجهل في السبق فقط. وإذا وقع الجهل في السبق فإن الصورة حينئذ تتقوم بالتعيين والجهل. الصورة هنا تتقوم بالتعيين والجهل. الصلاتان المتروكتان يعرف عينيهما، يعرف أنها الظهر والعصر. إذن هذه الصورة تركبت من العلم بعين الصلاة، إنها مركبة من التعيين، ولكن أيضا فيها جهل بالسبق، فالصورة تركبت من التعيين ومن الجهل. وهذه الصورة الآن سننظر في الاحتمالات التي يمكن أن تكون متحققة في الخارج. فإذا نظرنا في ذلك نجد أن الصور لا تعدو، إذا أخذنا بالترتيب، إما أن تكون العصر هي التي سبقت والظهر هي التي تأخرت. وكان إذا علم هذا، لو علم هذا السبق، أن يصلي العصر ثم يصلي الظهر، بناء على أن الترتيب مطلوب. ويحتمل أن يكون ترك العصر هي الأولى، الظهر هي الأولى والعصر هي الثانية. إذن فإذا أراد أن يحتاط يصلي كم؟ 3 صلوات، يصلي الظهر والعصر ثم يعيد الظهر، أو يصلي العصر والظهر، يصلي الظهر والعصر ثم يعيد الظهر، أو يصلي العصر والظهر ويعيد العصر. لأن وهذه الإعادة للتي بدأ بها من أجل الترتيب، أن الترتيب يستلزم هذه الإعادة، إعادة للصلاة التي بدأ بها. وهذا معنى قوله صلى ثلاث صلوات وأعاد المبتدأ، هذه المبتدأ التي أعادها من صلاهما وأعاد المبتدأ، هذه التي أعادها أعادها لتحصيل الترتيب. فإن قال قائل إن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مندوب، من ذهب هذا المذهب فإنه يقول صلاهما ولا يذكر إعادة التي بدأ بها. هذه هي هذه الصورة التي ذكرها. ثم قال
وأعاد المبتدأة فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين.
نعم.
وهذا كغيره من فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائد شرطا.
نعم، إعادة المبتدأة دائما في هذا الباب إنما يؤتى لتحصيل الترتيب. من لا يرى الترتيب مطلوبا هنا لا يقول بهذه الإعادة ويسقطها. وعلى كل، فالمشهور في المذهب قد تقدم أنه قوي مبني على ضعيف أو مشهور مبني على ضعيف، قد تقرر وجه ذلك وما أوجبه فيما سبق، فليستحضر ذلك هنا لتتميم الصورة. إذن هذا هو حكم هذه المسألة. ثم قال
وأما على الراجح فلا يعيد المبتدأة لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وبالفراغ منها خرج وقتها.
صحيح، هذا هو اللي كان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها ثم أتى بها في وقتها، فالإعادة هذه ليست مطلوبة بناء على أنه أتى بما وجب عليه. وصورة هذا الأمر بينة، فإنك حينما تقضي الفائتة فهذا هو زمانها، هذا هو وقتها، فإذا انتهيت منها انتهى وقتها، وما انتهى وقته لا يعاد للندب لأن زمانه قد خرج. معلوم أن الصلاة تعاد في الوقت ندبا، قد تقدم ذلك في فروع، ولكن اشترط في هذه الإعادة للندبية أن يكون زمان الصلاة باقيا. أما إذا مضى زمانها المختار أو الضروري على خلاف بينهم في ذلك فإن الصلاة لا تعاد، وصلاة ووقت المنسية ينتهي بانتهائها، فلم يبقى لها وقت لكي تحصل به ندبية الإعادة أو لكي تأتي بها ندبا لتحصل فضيلة الترتيب. وهذا والله يظهر أنه راجح، لأن من المعلوم أن ما يعاد من أجل تحصيل ما هو زائد على الصحة إنما يكون في الوقت، أما إذا مضى الوقت فإن هذا لا يطلب ولا ينبغي الحكم به. وعليه فإنه إذا صلاهما معا واكتفى بذلك قد أتى بما طلب منه وبرئت ذمته. نعم. ثم قال
قوله صفة لصلاتين أي أيوة، وأما اليومان فهما إما غير معينين، كأن يعلم أن عليه ظهرا وعصرا من يومين لا يعلمهما ولا يعلم السابق منهما، وإما معينان وعرف ما لكل يوم من الصلاتين لكن لا يعلم السابق من اليومين، كأن يعلم أن عليه الظهر من يوم سبت والعصر من يوم أحد لكن لا يعلم السابق من اليومين على الآخر. والحكم في هاتين الصورتين ما قاله المصنف اتفاقا. وأما إن عرف اليومين وعرف السابق منهما لكن لا يعرف أي الصلاتين لأي يوم، كأن يعلم أن عليه الظهر والعصر من يوم السبت والأحد ويعلم أن السبت مقدم على الأحد ولكن لا يعلم ما الذي للسبت من الصلاتين وما للأحد منهما، فهذه محل خلاف، والراجح فيها ما قاله المصنف ومقابله يقول يصلي ظهرا وعصرا للسبت مثلا وظهرا وعصرا للأحد مثلا.
في واقع الأمر أن الذي عليه المدار في هذا الفرع هو الجهل بالسبق، فإذا ما حصل الجهل بالسبق فهذا الذي قرر في هذا الفرع هو الذي يحكم به، الجهل بالسبق، سواء عرف الأيام أو لم يعرفها، سواء عرف الصلوات بعيونها أو لم يعرفها، الجهل بالسبق هو ملاك هذا الفرع وعليه يقرر الحكم، هذا الحكم فيه. فإذا ارتفع الجهل بالسبق فحينئذ يرجع الأمر إلى قضاء الفوائد ويرتبها حينئذ على ما فاتت عليه. لو علم مثلا أن العصر هي التي سبقت وأن الظهر هي التي تأخرت يصلي العصر ثم يصلي الظهر، وإذا عرف العكس يصلي الظهر ويؤخر العصر. إذن فالجهل بالسبق هو الذي عليه المدار، فإن ارتفع الحكم وإن تقرر فما تقدم هو الذي يحكم به فيه. ثم قال نعم أسئل.
قول الشارح وأما على الراجح فلا يعيد المبتدا إلى آخره، مراده بالراجح كون ترتيب الفوائد في أنفسها واجبا غير شرط وكونه راجحا مسلم، لكن لا يلزم من ذلك التفريع عليه. والمصنف قد فرع على مقابله الضعيف وأقره النقاد ولم يذكروا له مقابلا، وغاية ما قالوا فروع مشهورة مبنية على ضعيف، فهذا نص صريح في أنه يجب العمل والفتوى بها على الوجه الذي في المتن، ولا يحل العدول عن ذلك إلا إذا صح النقل عمن يقلد أنه فرع على الراجح. والفقه بالنقل لا بالعقل، وحينئذ فلا عبرة بما في الشارح هنا وفي الصغير وبموافقة المحشي له فيما يأتي من حد قوله وأما على ما يأتي من المعتمد فيبرأ بثلاث صلوات انتهى، حتى يثبت النقل بالتفريع على الراجح عن الأئمة المتقدمين، انتهى كتبه محمد علي.
معروف أن منهج الشيخ علي رحمه الله أنه يدعو إلى النقل والاعتماد على الرواية، ويرى بأن ما يجب أن تبقى عليه العلوم الإسلامية الرواية والاكتفاء بذلك، وكان لا يريد أن تمتد العقول لتعمل في أمور الدين، ولعل هذا كان بسبب ما يراه من وجود شيء من الانفلات في الانضباط بالعمل العقلي في الأمور الدينية. وكان في الأزهر، وهو شيخ الأزهر كما هو معروف، يمنع أي فن من الفنون غير الفنون التي كانت مقررة في الأزهر من الزمان الأول. كان له عصا يدور به في الأزهر، فإذا وجد حلقة يدرسون ما ليس معروفا في الأزهر مثلا علوم جديدة كالكيمياء والفيزياء أو ما شابه ذلك، كان يضرب بالعصا حتى اشتهر بين الناس عصا عليش، فيقال فلان يحمل عصا عليش، فكلما وجد شيئا مما استجد وحدث فإنه يحاربه. كان بينه وبين محمد أبدو ما هو معروف من الخصام في هذا الأمر، مع أن الشيخ محمد أبدو كان قد كتب عنوانا دينيا على هذه العلوم من أجل الإغراء وجذب النفوس إلى هذه العلوم، ما أوضعه الله تعالى في مخلوقته من أسرار حكمته وكذا، يريد أن يمر من هذا العنوان علوم الفيزياء والكيمياء لتدرس وتقرأ ولتكون دالة على آية الله في خلقه إلى آخره. لكن ليس معروف بأنه كان لا يحب هذه الأمور ويحاربه. ما ذكره هنا من أن هذا الكلام الذي ذكره هنا فيه نوع من الانحطاط على درجة الشارح في واقع الأمر، ما سر عليه الشارح منحوت ومعالمه هنا بينة، وهو أنه رمز إلى شيء موجود في الكلام فقال هذا القول، وهو إعادة المبتدأة، قول هنا مبني على ضعيف وهو أن ترتيب الفوائد واجب شرط، هكذا أو واجب حتى بعض العلماء يقول بأن تطيب الأفراد ليس بواجبين، قد ذهب إلى ذلك أئمة آخرون كالشافعي وغيره. إذن فإذا كان هذا الذي ذكره الشارح هنا وهو المحلي الدردير، وما الدردير معروف بأنه كان حافظا للمذهب، استحضر الفروع ويعرف ما أخذه، وقال لما كان تنفلت منه بعض الغفلات في النقر وما شبه ذلك، يقول بأن هذا القول مبني على ضعيف، وتوجد فروع في المذهب مبنية على ضعيف، وهذه قد تثير عند بعض الناس نوعا من النقد ومن نوعا من النفور. كيف مشهور مبني على ضعيف؟ الذي نعلمه أن الحكم قيمته تعرف بما بني عليه، فما بني على القطعي فهو قطعي، وما بني على ظني فهو ظني، وما بني على ضعيف فهو ضعيف، وما بني على وهم فهو وهمي. فكيف انقلبت حقيقة العقول عندكم في هذا الكتاب؟ خرقتم قواعد النظر وخالفتم ما هو معلوم عند أرباب العقول. الحقيقة أن ما أن هذه المسألة ذكرناها فيما ذكرت فيما سلف، أنا ذكرناها ولا الضمير ديال المتكلم خايب، ذكرت فيما سلف بن مشهور، ذكرناها قرأناها بحثناها قلناها اش قلنا ما شفنا هنا كننقلوا شنو نقولوا، ذكرت فيما سلف يعني ذكرها الذاكرون، بأن هذا النوع من الفروعي فعلا ترد في المذهب، ولكن ليس لأن هذا الضعيف قد استبد وحده بكونه أصلا، نعم هو موجود، ولكن لا بد أن يعضد بشيء آخر هو الذي جعله في بناء هذا الفرع معتبرا. المناسبة في الفرع الذي يبنى عليه هي التي تجعله مناسبا لذلك القول الضعيف. توجد في بعض الخصوصيات ويعتمد على بعض المستندات فتؤهله للدخول تحت هذا القول الضعيف، ويترك ذلك القول الذي يقال بأنه قوي. وهذا موجود في الفروع، ومن حلل الفروع الفقهية ونظر في أحوالها وما تركبت منه سيجد أن هذا هو الذي يؤدي إلى ظهور هذا النوع من الفروع. مثلا إعادة هذا الذي وقع البدء به ليس فقط من أجل أنه للترتيب، بل قد يكون أيضا لأمر آخر وهو الاحتياط في إتيان بالعبادة. وهذا الترتيب الآن مع وجود الاحتياط، مع طلب براءة الذمة، مع لأن الأصول هنا، الأصول هنا التي كانت أساسا في التفكير قد تنسى ويغفل عنها، لكنها تؤثر في نظر الذي يكتب الفقه. مثلا يفهم هذا الموضوع، لما بدأنا هذا الأمر قلنا قيل إن العمدة في هذا في باب قضايا الفوائد هو براءة الذمة وتحصيل اليقين، هذا ما بدأ به الكلام، وذكر هذا الأصل من أجل أن يستصحب، لأنه معيار وميزان هو الذي يحتكم إليه في بناء الفروع وما جرى مجرى ذلك. وهذا الأصل مستصحب في هذه الأمور، فإذا ما أراد أن يقرر فرعا من الفروع فهذا يؤثر فيه وإن لم يستحضره، وهذا ما يسمى ب الدليل البعيد والدليل القريب. الدليل القريب هنا هو أن ترتيب الفوائد هو الذي يسبق إلى الدين، ولكن يوجد آخر يؤثر وهو هذا الذي ذكرناه، سواء ذكر أو لم يذكر فإنه هو الذي يعتمد عليه في تقرير هذه الفروع. إذن فهذا لم يخرج عما هو معلوم في مسالك النظر، هو أن مبني على الضعيف ضعيف ومبني على القوي قوي، بل هذا أيضا من درجة تحت هذه المسالك. ثم قال:
وإذا حصل شك مما سبق مع الشك في القصر أيضا، أي هل كان الترك في السفر فيقصر أو في الحضر فيتم، أعاد ندبا إثر كل صلاة حضرية بدأ بها وهي مما يقصر سفرية، فإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا، ولا إعادة في صبح ولا مغرب.
زاد هنا جهل آخر، كان الجهل الذي في السورة الأولى هو الجهل بالسبق، هنا اجتمع جهلان، الجهل بالسبق والجهل بكون هذه الصلاة حضرية، هاتين الصلاتين قد فاتت في الحضر أو فاتت في السفر. في هذه الحالة يصلي هذا الشخص بناء على هذا الذي تقرر به الفرع الأول، يصلي كم من صلاة؟ ستة للصلوات، يصلي الظهر حضرية ثم يصليها سفرية، يصلي العصر حضرية ثم يصليها سفرية، ثم يعيد التي بدأ بها حضرية أو سفرية ثم يعيدها سفرية أو حضرية. المهم كلما صلى حضرية أتبعها بسفرية، ظهر حضرية، ظهر سفرية، عصر حضرية، أخرى سفرية، ما أعادها حضرية يعيدها سفرية، وهكذا حتى يحيط بجميع حالات الشكوك، فيأتي بهذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى آخره. خلاصة الكلام أنه إذا كان في حال إذا شك في هل هي سفر أو حضرية زادت جهل آخر، جهل السبق في الصورة الأولى، وزيد هنا الجهل بكون الفوات وقع في السفر أو في الحضار، فيجتمع في هذه الصلاة جهلان. وإذا اجتمع هنا جهلان فما قضي به هنا هو أن يصلي على الصورة التي سبق ذكرها. ثم قال:
قوله ومع الشك في القصر، حاصله أنه إذا نسي صلاتين معينتين كظهر وعصر من يومين ولا يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في الحضر أو في السفر، فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية ثم سفرية ثم الظهر حضرية ثم سفرية، وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المصنف، بل يصح العكس. نعم، البداءة بالحضرية مندوب، وإعادة السفرية بعدها مندوب، وأما إن ابتدأ أولاً بالسفرية وجبت إعادة الحضرية، لأنها تجزئ عما ترتب في الذمة سواء كانت حضرية أو سفرية، بخلاف السفرية فإنها لا تجزئ عما ترتب في الذمة إذا كانت حضرية، بل إذا كانت سفرية فقط. ومقابل الصحيح أنه يصلي ظهراً وعصراً تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين، وهو منقول عن ابن القاسم.
في حقيقة الأمر أنه إذا وجد معلم النظر في المسألة الفقهية هان على من أراد أن يبني الحكم فيه ذلك العمل، هان عليه العمل في ذلك. إذا وضع المعلم الذي يتبع ويعرف به ما وجب وما لم يجب وما به يقع الاحتياط، حينئذ هان على الناظر أن يبني الفروع، أنه سيقول: ما هو المطلوب مني؟ أن لا أترك أي حالة شك إلا وقد رفعتها، حتى أكون على ثلج صدرين وانشراح نفسين بأنني قد أتيت بأقصى ما طلب مني. فإذا بلغ إلى هذا الحال اكتسبه فقد أتى بما لزمه. ويمكن لمن أراد أن يستعمل التقسيم الذهني العقلي أن يقسم هذه الأشياء التي يأخذها عقله من الواقع ثم يضعها، ثم يحيط حينئذ جميع الصور بالعمل ويرفع الشك. إذن ابن قاسم وغير ابن قاسم وكذا في هذا الموضوع إذا أتى بشيء من الرأي فليس له هنا معلم إلا هذا الذي ذكر، وغيره مثله، وأي شيء آخر وراء هذا كان يبني بناء لا يفهم أو لا يعرف كيف بناه، أو بناه على شكل لا ينطبق مع هذا الذي وضع هنا معلما، فهذه كلها لا يلتفت إليه. إذن فتقسيم هنا هو المعول عليه وهو المعتمد، ثم يحاط بجميع حالة الشك برفعها، فإذا ما ارتفعت وتحقق ذلك ف هذا منتهى المنتهى المطلوب في هذا الموضوع. نعم.
أي أيوة وإن كان القصر سنة ولا غرابة في ندب الإعادة لترك سنة، قاله شيخنا في الحاشية، واستشكل في التوضيح هذه الإعادة بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت فقط كما يأتي، والوقت هنا خرج بالفراغ منها، وأجيب بأن الحكم بندب الإعادة مراعاة لما قاله ابن رشد كما في المواق أن إزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية، وأما الفائدة في السفر فلا تجزئ عنها الحضرية، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف من جملة الورع المندوب.
لا ليس 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 ضعيفا، بل هو قوي، هذا القول ليس ضعيفا. ومن استصحب معه ما تقرر أولا من أنه عمدة المذهب في قضايا الفوائد سيعلم أن قول ابن رشد هنا جار على أصول المذهب. أن الذي قلناه في أول الكلام ما هو؟ وتقضى الصلوات بحسب ما ترتبت به في الذمة، صارت دينا، والدين إذا أدي يراعى فيه ما كان عليه حين ترتب. كيف ضعيف؟ ليش يكون ضعيف؟ هذا جر من هذه القاعدة. ابن رشد هذا الذي ذكره هنا قوي وليس ضعيفا، كيف ضعيف؟ ليش يكون ضعيف؟ وقرروا أن ما ترتبت عليه الفائتة في الذمة هي التي تؤدى به، باعتبار أن هذا الحكم مخصوص بغير الفائتة. كل مثلا حضارية يمكن أن يقضي في السفر ولكن بحضور وقتها، ما إذا فات وقتها فهذه تعتبر مرتبة في الذمة، ولا بد من مراعاة هذا الحال حين تقرر الفروع التي تبنى على هذا الأمر. هذا هو الأصل. إذن لماذا قالوا بأنه يؤدي السفرية؟ لأنها ترتبت في الذمة، قد تكون ترتبت في الذمة سفرية. وإذا قلت لا، إن الذي يصلي في الحضر، إن الذي يصلي في السفر صلاة تامة ولا يريد أن يقصر صحة صلاته، هذا الأمر كما قال ابن رشد إنما يكون في الذي حضر وقتها، التي حضر وقتها. أما التي فات وقتها فإنها تترتب في الذمة على حسب ما فاتت، على الحالة التي فاتت عليها، وهذه قد فاتت سفرية فلتقضى سفرية. إذن فابن رشد يقول بالفرق، وهو الظاهر، هو الظاهر على قاعدة المذهب، هذا هو الظاهر. وإلا فإنهم يقولون المالكية إذا قضى الرجل الصلاة التي فاتته في السفر وهو في الحضر قضاها سفرية، بناء على أنها هي التي ترتبت في ذمته. وإذا كانت قد ترتبت في ذمته بهذه الحالة فقضاها على ما هي عليها في واقع الأمر، وإن كان في السفر وإن كان في الحضر، هذا مقرره. وبناء عليه فإن هذه الإعادة من أجل أن هذه الصورة هي التي ترتبت في الذمة. وما قاله ابن رشد هنا ظاهر بأنه فقه مجرور من هذا الأصل الذي تقرر أول مرة في هذه المسألة فيعتمد. نعم.
قوله إثر كل صلاة حضرية لا مفهوم لإثر، بل المراد بعد، لأن حقيقة الإثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط، ولو عبر ببعد بدل إثر كان أولى، لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي.
على كل حال، لأن الإثر هنا فيه هذا الأمر، لكن إذا كان هذا الذي خاطب به، إذا كان من خوطب بهذا هم من يعلمون حدود القول الفقهي، فليس كانوا سيفهمون أنه بمعنى بعد. ولكن ترك اللفظ المهم في مثل هذه المقامات مطلوب، لأنه ربما يأتي إنسان فينظر إلى الإثر فيظن أن السفرية تقضى مباشرة بعد الصلاة الحضرية، سيقول لك واه صرح الشارح بإثر، والإثر يعني الإتباع والإلصاق، فبمجرد ما أسلم من الحضرية أقوم إلى السفرية، وأخذي من هذا إنما أخذت من كلمة إثر التي تستلزم الإتباع وتستلزم الإلصاق، لأن جاء زيد إثر عمرين في الأصل فيه أن يكون بعده مباشرة. فإن وقع شيء من البعد يقال بعد، إن وقع شيء من الانفصال يقال بعد. وإذن فما ذكره المحشي هنا صحيح. ثم قال ها
يرى أنه إذا صليت رباعية قضاء عن الثنائية لا تجزي؟
لا هو مسجد في السفر الفائتة؟ نعم فائتة نعم قضاها سفرية. كيف
القضاء يحكم؟
ها؟
القضاء يحكم
نعم. كيف كان يؤديها؟
لو أنه في الأداء أراد أن يصلي أربعة
نعم
لم يصلي ركعتين.
المحاكاة لا تكون في جميع الصور، مش في جميع الصور. هو الأداء يحاكي القضاء يحاكي الأداء نعم في الحكم والصورة والهيئة، إلا إذا ترتبت في الذمة على وجه أداها كما ترتبت في الذمة.
ترتبت في الذمة ذمة مرتبة عليه ذات الوقت يصلي ركعتين فهو أعرض عن هذه الركعتين فزاد أربعا هذا إلى أصلها.
نعم ولكن ما هو المشروع في السفر؟ باعتبار أنه حكم الشرع الأولى ركعتين، إذن هذا هو حكم الله في ذلك. هذا الشخص إذا أراد أن يؤدي هذا الحق كم يصلي؟
في الحضر ولا
في السفر؟
صلى أربعة.
لا. هنا رجل سافر، فننظر الآن إلى حال هذا المسافر. المسافر سافر فلم يصلي، لم يصلي هذه الصلاة، ما الذي ترتب في ذمته؟ ركعتان. لو أدى ركعتان هل برئت ذمته؟ ها؟ إذن هذا هو الذي ترتب في ذمته. لو ترتبت الأربع في ذمته ما برئت ذمته إلا بأدائها. هنا نظر فقال ما دامت ذمته تبرأ بها بإتيان بركعتين فهذا هو الذي تعلقت به ذمته، فإذا قضى فليقضي هذا الذي ترتب في ذمته. هذا هو. لكن
يا شيخ لو رجعنا إلى صاحب الأداء السهم الذي نزل عليه صلي
ايه.
هو مخاطب بهيئة معلومة أي صلي ركعتين لكنه أراد أن يرفع ذلك وصعد إلى الأربع.
هو في الأصل مخاطب بالخيار، مخاطب بالخيار، هو مخاطب بأن يصلي أربعة أو يصلي ركعتين على مذهب من يقول بأن القصر ليس بواجب، كذلك جيد. هو لم يصلي في ذلك السفر ورجع إلى بلده ونزل ببيته، ما الذي ترتب في ذمته؟ أربعة أو اثنتان؟ إذن هذا دليل على أن ما يقرره الشرع في السفر هو هذا. ولو أنه رتب في ذمته أربع ركعات لما أجزأت الركعتان. مثلا اسمعك مزيان حضرات باش نقول شنو شكون الذي نذر؟
هل
استأنس
بحديث
ذاك
الذي نذر أن يصلي بالقدس فقال له صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فقد التزم ذمة على الأدنى رقب إليه الشرع أن
يلتقي إلى بعد. وكيف يمكن استدلال بهذا الدليل على هذا الفرع؟
بمعنى حينما التزم ذمته بأنه يذهب إلى القدس وهو أراد أن يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي في المسجد الحرام وصلي في المسجد النبوي.
نعم.
هنا أدى الذي عليه مع أنه ذاك هذا أعلى وقد التزم بتلك التي في ذمته
احنا قد عرفنا هذا، ما وجه دلالته على هذا الحكم؟
حينما التزم بالركعتين
ايه؟
هو اعادها الى الاصل، صعدها الى الاربع.
الشرع ما الذي قرره الشرع في ذمته وطلبه بها؟
ركعتين.
هذا هو الذي يتم، لان الشرع هو الذي يحكم، قد رتب في ذمته الركعتين. واذا رتب الشرع في ذمته الركعتين صارت هي التي خوطب بها. كان مخاطبا بالاختيار. لكنه لم يختار حقق الشرع في ذمته ركعتين. الشرع إذا رتب حكما على شخص واكتفى به فهذا هو حكم الله في حقه. هنا أمر جديد، أمر جديد حدث، وهو أن الشرع لما جاء هذا الرجل إلى بيته واستفتى الناس، قال لهم إني لم أصلي مثلا الحدائق السفرية كذا، قالوا له صلى ركعة فهي ترتبت في ذمته. معنى أنه عندما ترك الاختيار وصار إلى ترك هذه الصلاة رتب الشرع في ذمته ركعتين، وهذا الترتيب دليل على أنه هي التي خطب بها من الشرع إذ لم يكن قد اختار غير ذلك. فهنا أمر آخر حدث وهو هذا الترتيب في الذمة، وهو مأخذنا لا يستهان به. مفهوم؟ مفهوم؟ الفعل الشرعي، الفعل الديني، الفعل الإلهي في حق هذا الشخص، الفعل ديال الله تعالى كم رتب في ذمته ركعتين، هذا هو الذي ذكره. والتمسك بهذا في الحقيقة مطلوب، أنه من حقوق التي ترتبت في الذمة فهي لا تكون حينئذ بالاختيار، وإنما تكون حينئذ بما رتبه الشرع في ذمته. رتب الشرع في الركعتين فليخاطب بها. نعم. ثم خير من قال بأنه رخصة؟ ما اش قالوا؟ اش قالوا فيه؟ واخا انت دابا عندك دليل بأنه رخصة؟ علاش؟ كيف القرآن؟ ليس عليكم جناح، هذا دليل على الرخصة. ليش ما فيش؟ ما فيش ما عندكش دليل. هو في الحقيقة الرخصة إذا تقررت في حق شخص فإنها حكم الله تعالى في حقه، ولا فرق بين الرخصة والعزيمة في أحكام الشرع. فإذا ما تحقق وثبت حكم الرخصة في حق شخص فهذا حكم الله في حقه. وأين الإشكال؟ ثم صح بعد ذلك وأراد أن يقضيها، ياك شي بغيتي تقول؟ وهو صحيح الآن، هذا راه ذكرناها من الوصلنا لها إلا كنت كتعقل، وذكرنا لماذا استثني المريض الذي كان مريضا وكانت الصلاة عليه من نوم اضطجاع أو من جلوس، ولما صح خوطب بالصلاة بالقيام. شنو قلنا تما؟ إن هذا يسمى بماذا؟ بماذا؟ وشنو قلنا آخر؟ شنو قلنا تما؟ بأن هذه من العوارض الحالية، والعوارض الحالية لا تعتبر في حال القضاء لأنها ترتفع بذاتها وليس بطارئها، دفعت بذاتها، ودفعت بذاتها فإنها حينئذ تعتبر ملغة. ذكرناها في الأول، ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ قلنا لماذا استثنيت ولم يضف الملكية على ذلك؟ أوتي بهذا الجواب ووجهنا الفرق. أين كنت؟ زيد؟ ها؟
إذا كان الواجب واحدا لا بعينه، لما كانت الصلاة في وقتها، فلما خرج الوقت صار معينا.
إيه نعم هذا هو. نعم. نعم نعم. والدليل على ذلك أن الشرع دليلا واحدا هو الذي خطب به، والدليل على ذلك براءة ذمته، وهي من عمل من معالم الشرع. إذا وضع الشرع علامة على حكم وعلمنا أنه إن هذه العلامة دلت على حكمه، فإن هذه العلامة تدل على حكم الله تعالى في ذلك. لما عرفنا أن براءة الذمة تتحقق بصلاة ركعتين، ها؟ شنو هذا براءة الذمة؟ شنو هذا؟ حكم الشرع، وحكم الشرع علامة على أن هذا هو الذي خطب به، فيكتفى بذلك. وأين الإشكال؟ لا إشكال، ها؟ لا، إذا صلى أربعا لا، مش نعرف. إذا صلى أربعا في السفر فهذا وقت الاختيار، ولكن إذا فاتت الصلاة عرف لأن ذمته كانت ستبرأ. باش نعرفوا شو فهموا مزيان شنو كيقول ابن رشد ومن معه. في حالة السفر في الاختيار والصلاة حاضرة، الصلاة الحاضرة لا فقهها ولا أحكمها، لو صلى أربعا برئت ذمته، لو صلى ركعتين برئت ذمته، ليس كذلك؟ جيد. ولكن بعدما فات الوقت وترتبت في ذمته سنقلب على شي علامة نعلم بها هل هو مخاطب بالركعتين أو مخاطب بالأربعة. بماذا سنعلم؟ علمنا أنه لو أتى بها بركعتين فإن ذمته ماذا؟ بارئ تبرأ. هل هو يبرأ بالأربع؟ هل يبرأ بالأربع؟ كيف يقول يبرأ بالأربع؟ لأن هذا الحكم وقت الحاضرة، أما وقت الفائتة فهو زمن تذكرها ويقضيها كما فتته، لأن ذلك السفر أصبح علامة على الحكم الشرعي الذي يطلب به هذا الشخص. السفر مناط شرعي لحكم شرعي، وقد تلبس به ذلك الرجل فقرر في ذمته هاتين الركعتين، فإذا أتى بهما برئت ذمته، وهذا علامة على أنها هي التي خطب بها كما هو معروف بالاتفاق بين المالكية على كل حال. هو دابا ابن رشد، دابا هو الدسوقي داكشي باش بوجد مراعاة الخلاف، هذا ليس من تمام المسألة. أنا تنقول لك علاش ابن رشد ذهب في هذا المذهب. هو عنده أصول في البال، عاد ما تكونش شيء سميتو جامدين. أصول الباب راه تؤثر في نظر الفقهاء ويتكلمون بدون ذكرها، وقد تقرر المسائل بدون إيرادها، والواجب إذا ورد فرع فقهي أن يناقش على هذه الأصول والقواعد التي في الباب فيتحكم النظر وتوجهه. إذن فليؤخذ بهذا المقال.
إذا كان في السفر أدنى ما تبرأ بذمة ركعتين، فلماذا في الحق عندما يكون ينحصر الإجزاء وبراءة الذمة في الركعتين؟ لماذا لا يبقى
كيسالو تتسالو جوج ركعات، ما كيسالوش ربعة، ما مطلوبش منه ربعة. راه الدين بوحدو والحاجة ديال الاختيار بوحدها. الدين له معنى، الدين له حقيقته، والحاجة التي فيها الاختيار وفيها السعة شيء آخر. يمكن لك تعطيه مثلا هذاك القدر ولا تزيد ليه، ولكن بعدما يموت الإنسان يبقى ما في ذمته هو ذلك القدر الذي تبرأ به ذمته، ما تبرأ به سواء تكيسرك 10,000 فرنك مثلا، أعطيته 10,000 فرنك مزيان بغيتي تزيد ليه زيد ليه، وكان عندما تموت ما الذي يبقى في ذمتك؟ شحال؟ لأنك صاحب اختيار، إن تعطي 10 درهم ولا تعطي 400 بحال. لكن إذا مات الإنسان إنما تبرأ ذمته بالذي يجب عليه فقط، هو أدناه ركعتين، وهذا هو محل اليقين. سؤال واضح. قرر المسألة على خلاف هذا. أثير رضي الله، تفضل. ماذا تقول؟ على كل حال، خلاصة الكلام أن أهم ما في مثل هذه المواضيع هو إثارة الكوامن أو المستورات، مكنونات التي قد تختفي وراء الأقوال، فيجب البحث عنها ماشي بالطريقة النفسية ولا بالطريقة ديال التحليل النفسي ديال الغربيين. لا، أن طلب ما وراء الكلمات وطلب ما وراء النفوس وطلب ما وراء القال وطلب ما وراء هذه لها منهجها الغربي. لا، احنا كنقلبوا غير على ما وراء هذا القول من القواعد التي صنعته، ما الذي وراءه من الأصول التي في الباب وأطرت في نظر الفقيه بعدما صرح بأن هذه العمدة في الباب. هذا هو المقصود، ماشي ما أن نحلل الأمور بتحليل نفسي فنقلب الحقائق ونبحث عن الغرائز ثم نغوص وراء الغرائز كما يقول في التحليل النفسي الغربي. التحليل القولي فيه منهجان، التحليل الموضوعي العلمي هو الذي في العلوم الدينية، والتحليل الوهمي والخيالي الذي يعتمد على طبقات النفس. اللاوعي هو المركز، الوعي هو التمويه. فإذا ما ظهر شيء في الوعي فانظر له في اللاوعي، فهو مركزه. تحنس الغربي.
وإن نسي ثلاثا من الصلوات كذلك، أي معينات كصبح وظهر وعصر من ثلاثة أيام معينات أم لا، ولا يدري السابقة منها صلى سبعة، الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم يعيد مبتدأه ليحيط بحالات الشكوك وهي ستة.
هنا شخص جاء واستفسر فقال إني قد فاتتني كم ثلاث صلوات معينة، معناه أني كان عارفها ماشي مجهولة، كان عارفها هي الظهر والعصر مثلا والصبح. يقول لك الصبح مثلا، غادي نفرضوا هذا مثال ماشي شرط، الصبح الظهر العصر، لكن لا أدري من هي التي تركتها أولا. واش تركت الظهر في اليوم الأول، وتركت العصر في اليوم الثاني، وتركت الصبح في اليوم الثالث، ولا العكس، ولا خليت الصبح هو الأول والظهر هو الثاني والعصر هو الثالث؟ ما عارفش. هنا يجب عليك أن تستخرج جميع الاحتمالات، هذا غنمثل به وما سيأتي يلحق به من أجل القياس. أنا خصك تخرج الاحتمالات. كيف يمكنك أن تخرج الاحتمالات؟ أن تكتب الحالات التي الممكنة، حالات التي تمكن. خلوا هذا هنا غير الأحمر بوحده، هذا الشيء اللي شوية مثل اللي كيديو. عندك هنا الظهر، بس خلي الصبح، الصبح الظهر العصر، هذه هي التي، ولكن لا أدري من التي سبقت ولا من التي تأخرت. يحتمل يكون الضوء، يكون الصبح الظهر العصر، يمكن يكون العكس، العصر هو الصبح زيد العصر زيد الظهر العكس. يمكن أن يكون الظهر العصر الصبح، مزيان ترتيب مزيان، يمكن يكون العكس، الظهر زيد الصبح العصر، يمكن يكون العصر الصبح، الصبح كيجي قدامه ياك، العصر زيد الصبح الظهر، يمكن يكون العكس، العصر الظهر الصبح. إذا شحال من الحالة هذه؟ ستة الحالات، ست حالات. ولكي تحيط بهذا كله كم تصلي؟ كم من صلاة تصلي؟ غادي تصليها هكا، غادي تصليها الصبح الظهر العصر، ولا تصليها ياش الظهر العصر زيد الصبح، ولا تصليها العصر الصبح زيد الظهر، وتعود التي بدأت بها. شحال هذه؟ شحال؟ سبع صلوات، الصبح الظهر العصر الصبح العصر الظهر العصر العصر الصبح إلى آخره. هكذا ستصليها، لأن استد الحالات، واستد الحالات تجتمع في سبع صلوات إذا أعدت التي بدأت بها. واضح؟ واضح. الصور هي هذه، في كل هذه غادي تصلي غير واحدة. عندك هنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وتعود هذه اللي بديتي بها سبعة الصلوات. لا خاطر تبقى غير هكا، غادي تصلي مثلا الظهر والصبح والعصر. ايوا
الصبح والظهر والعصر،
نعم، وعود الصبح والظهر والعصر وهكذا. نعم، ويصل الى كم؟ سبع صلوات. واضح الصوره؟ واش واضحه ولا ما واضحاش؟ اكتبوها بعد الشيء، لكن عندكم مثلا في الصحف بلا ما تكتبوا. اذا هذا اذا نسي ثلاث معينات، ولكن راه معينات، والجهل انما هو بالسبق. لكن عاوتاني إذا كانت إذا شك في السفريات، هل هي سفريات أو حضاريات، كم يصلي؟ 14. أن كل صلاة حضرية يصلي بعدها صلاة سفرية.
الصبح لا
نعيدها. الصبح لا تعاد. لا لا لا، علاش ما نعاودها؟
إيه
لا لا، خصنا نقصوا شويه من هذيك 14، نقصوا شويه من هذيك 14. المغرب ولا هذيك ما كيتصلاوش. الصبح والمغرب ما فيها ساعه، ما فيها السفريه. بلاش ما يعاودها، بلاش صافي، قول لي غير ما يعاودها هكذا. ثم قال دابا الان هي هذه، اذا قد تكون الصبح الظهر العصر، قد يكون العكس، الصبح العصر الظهر، قد تكون الظهر العصر الصبح، هذه راها سميتو، او الظهر والصبح والعصر او العصر والصبح، تخرج داك الشيء كامل ديال الاحتمالات. ثم يصلي كم؟ 7 صلوات، وبذلك تبرأ ذمته. ها؟ راه كاين الشك شكون اللي سيبقى. ها؟ وشنو قلتي؟ أنا ظن الصبح الظهر العصر، ولكن يقدر العكس، يقدر تكون هذه هي الأولى، تقدر تكون هذه، ما عرفتش شكون سبق.
هل يمشي هكذا الظهر العصر الصبح
الظهر العصر؟ المشكل وأين الإشكال؟
الإشكال بس هذه تلك الذي هناك على اليسار، يعني هكذا الظهر عصر، وهذه بعد ذلك تلك على الصبح مع العصر.
إي هذا كل اللي قلنا. هو دابا يعلم الصلاة، لكن يعلم من السابقة. شنو مطلوب منه هو؟ أن يحقق الترتيب، يجب عليه أن يحصل الترتيب، ولا يستطيع أن يحصل إلى الترتيب الشرعي ويأتي بالصلوات، هذه الصلوات مرتبة إلا بهذه الطريقة، لا يمكن أن يصليها إلا بهذه الطريقة. وأما عند من لا يشترط أصلا الترتيب ولا شيئا من هذا، أش غادي يصلي؟ اللي ما كيشترش الترتيب نهائيا، هو ما عندوش شرط في الترتيب نهائيا، سبقات هذه ولا هذه لا يهمه. يصلي 3 ركعات، يصلي 3 صلوات ويمشي في حالته. من لا يشترط ان ترتب الفوائد ولا يرى انها واجبه الترتيب. اقول لك اش بغيت انا اللي تسبق ولا اللي تؤخر؟ اش عليا الظهر؟ ها الظهر ديال هذاك النهار اللي مشى فيه. اش عليا العصر؟ ها العصر ديال هذاك النهار. شنو اخر؟ الصبح؟ ها الصبح ديال هذاك النهار. صافي راسي فتو ليه. يكون السبت ولا الحد ولا الخميس ولا الجمعة، ما شغليش أنا. ها الصبح اللي فاتني، ها الظهر اللي فاتني، ها العصر اللي فاتني، السلام عليكم. أما الذين يشترطون الترتيب فلا بد أن يحققوا الترتيب الذي هو الغاية من هذه كله بهذه الطريقة. يصلوا 7. نعم نعم. ثم قال
وذلك لأنه يجتمع أن تكون الأولى هي الصبح وتليها الظهر فالعصر، أو عكسه، أي يليها العصر فالظهر، ويحتمل أن تكون الأولى هي الظهر وتليها العصر فالصبح، أو عكسه، ويحتمل أن تكون الأولى هي العصر وتليها الصبح فالظهر، أو عكسه. فهذه 6، 3 منها طبيعية وهي صور غير العكس، وثلاثة غير طبيعية وهي صور العكس. فإذا صلىها مرتبة فقد حصلت صورة طبيعية، أولها الصبح فالظهر فالعصر. فإذا أعاد الصبح حصلت صورة ثانية طبيعية للظهر، وهي ظهر فعصر فصبح. فإذا أعاد الظهر حصلت الصورة الثالثة الطبيعية للعصر، وهي عصر فصبح فظهر. وبها حصلت أيضا صورة الصبح غير الطبيعية، وهي الصبح الأولى فعصر فظهر. وبإعادة العصر حصلت صورة الظهر غير الطبيعية، وهي الظهر الأولى فالصبح الثانية فعصر. وبإعادة الصبح وهي 7 حصلت صورة العصر الغير الطبيعية، وهي العصر الأولى فالظهر الثانية فالصبح الثالثة. ويجري مثل هذا التوجيه في قوله وإن نسي 4 معينات.
كذلك أيضا إذا نسي 4 معينات كما سيأتي، نفس الطريقة، غادي تكتب 4 الصلوات، ثم تستعمل التقسيم الواقعي لهذا، فتقول مثلا هو يعلم هذه الصلوات، زي ما نعرف هذه القضية، يعلم هذه الصلوات، يعلم أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا، لكن لا يعلم السابق. الذي جهله هنا هو السبق، ولو قدر له أن يتذكر السبق، أن يتذكر السابق من اللاحق، سوف يأتي بها 4 صلوات وتنتهي القصة. لكن الإشكال الكبير أنه لا يعلم السابق مما سواه. ماذا سيفعل؟ سيكتب 4 صلوات، ثم يذكر الاحتمالات، ثم يستعمل الترتيب الطبيعي، ثم يستعمل العكس، حتى يستخرج حينئذ جميع الحالات. وإذا استخرج جميع الحالات فإنه سيحيطها حينئذ بأن يأتي بثلاثة عشر ركعة، 13 ركعة في 13 صلاة 13 ركعة نوافل 13 صلاة 13 صلاة. وراه سميتو كان بغي نقول الأشاعرة، كنقول المالكية، كنقول الأشاعرة حيت هما اللي عندنا سميتو. والبارحة قلنا فرعا فقهيا وباني عليه بعض الأساتذة قال بأن هذا الفرع ليس على حقيقته، وأنك قلت إذا اجتمعت أربع أوانين طاهرة مع إناء نجس فإنك تصلي خمس ركعات خمس صلوات، وهذا خطأ. الحقيقة إذا اجتمعت أربعة أوانين نجسة وواحد طاهر والذي تصلى فيها خمس صلوات مع الجهل بمتنجم تصلي فيها خمس صلوات، وهذا التقسيم حقيقة سبق ذكره، ولكن يعني سبحان الله راضي نتخشع في رمضان. إذن إذا أردت هذه الطريقة الأخرى في الأربع غادي غير تزيد واحد الصلاة هنا، شنو الصلاة اللي ما كايناش هنا؟ نديرو المغرب، غادي غير نزيدو المغرب، ولا زدتي المغرب غادي تزيد الصوار، زدتي المغرب صلاة المغرب غادي تزيد صور أخرى، وسينتهي بك الأمر إلى أنك ستبرأ ذمتك بصلاة كم؟ 13 ركعة، فتصلي 13 ركعة تبدأ بهذا ثم ترتبها على الطريقة التي سبقت. ثم قال نعم راه ما فاتتش الستة، خصها تفوتو الستة، خصها تفوتو لا 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 ستة 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 خصو يكون ستة ستة تكون ستة ستة ديال الصلوات، معناها ستة الصلوات راه فاتت غير ربعة.
أيوة
لا لن يسقطوا عليه، لأنهم ينظرون إلى الفائت وليس إلى ما تبرأ به الذمة. الفائت كم فات؟ شحال فات؟ وراه باقي مخصوص الفترة ديال إزالة شرطية الترتيب. إذا فات إذا وصل إلى ستة ما غاديش يهضر عليها دابا هنا، غيوصل ستة غيمشي في حالته، غيدخل خمسة ويمشي في حالته، واش عرفتي؟ ملي غيوصل ستة يقول لك ارتب ولا سميتو. والله العظيم إذا كان هذا الترتيب فيه خلاف في المذهب، علاش غادي نديروا هذا 21 صلاة؟ ياك الخلاف في المسألة ثابت، فلماذا لا نقول صلي خمس ركعات وكل صلاة نوي فيها التي في محلها؟ علاش بغيتي أنت شي ترتيب ولا؟ وثانيا خمسة صلاة فيه خلاف، هل هو كثير أو قليل؟ ولكن قالوا يصلي 11 صلاة، يصلي 21 نعم. إذا أربعة معينات مع الجانب السبقي فيه 13 ركعة، نعم زيد تقول.
فإن نسي أربع معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب ولم يدري السابقة منها صلى 13 صلاة بأن يصلي الأربع ثلاث مرات مرتبة، ويعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي 28، أربعة منها طبيعية والأربعة والعشرون غير طبيعية، إذ كل صلاة من الأربع مع غيرها تحتمل سبع صور. وإن نسي خمسا كذلك صلى 21 صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات ويعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي 65، خمس منها على الترتيب الأصلي وستون على خلافه، إذ كل صلاة من الخمس مع غيرها تحتمل 13 صورة. والحاصل أن من نسي صلاتين معينتين من يومين مطلقة ولم يدر السابقة صلاهما وأعاد الأولى، وثلاثا كذلك صلاها مرتين وأعاد الأولى، وأربعا كذلك صلاها ثلاث مرات وأعاد الأولى، وخمسا صلاها أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب. وبراءة الذمة تحصل بفعل الفوائت مرة، والراجح على ما عند ابن رشد أنه لا يطالب بالإعادة. ثم تمم قوله فيما مر: وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا إلى آخر المسائل. وكان ضابط ذلك أنه كلما زاد واحدة في المنسي زادها على الخمس الثابتة لواحدة بقوله: وصلى في ثلاث مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منها.
هذا خروج إلى نوع آخر. دابا خرجنا من المعينة مع سبق الجهل مع الجهل بالسبق. هنا أمر آخر، الآن خرج إلى نوع آخر، وهو أن تكون هذه الصلوات عنده مرتبة، يعلم أنها مرتبة، ما عندوش الجهل بالسبق، يعلم هذه الصلوات لكن لا يعلم من هي الأولى. هذا هو الإشكال عنده، هي مرتبة ماشي مفرقة، ماشي مثلا المغرب الصبح الظهر، لا، هذه الصورة غير مقصودة هنا، هي قد تكون فيما سبق، وهي عند التعيين يمكن أن تكون مثلا في الصور السابقة أن يكون فيها المغرب والصبح والظهر، الصور السابقة المعينة. هنا فيه صلاة بعدها صلاة بعدها صلاة بالترتيب، مثلا فيه ظهر وعصر ومغرب، لكن الإشكال الذي عنده لا يدري من التي سبقت، لا يدري من السابقة، واش الظهر هي التي سبق أن تركها ولا ترك المغرب هي التي سبقت، لا يدري السابقة منهما، لا. فهذا هو الذي عنده الجهل بالأولى. لكي يخرج هذا الرجل من هذا الإشكال، ما الذي عليه؟ ما الذي عليه؟ أن يصلي سبع صلوات، لأنه سوف يقول مثلا احتمالات الذي عندي أن تكون الظهر هي السابقة، إذن سأصلي الظهر والعصر والمغرب. يمكن أن تكون السابقة ما هي؟ هي العصر، عندي العصر والمغرب شنخر والظهر، وهكذا إلى أن يصلي سبع ركعات كما هو واضح، فإذا أتى بها فقد أتى بما وجب عليه. نعم، ثم قال هي دابا إذا كان يعرف مثلا الليل والنهار راه تنقصوا الصور، وشك في ليلية ونهارية، نعم، كل هذه كيتسمى الجهل بالأولى وصافي، وخصو يجهل من هي الأولى. حنا دابا ما عندناش هنا الجهل في التعيين، التعيين يعرفها، كيعرف هذوك الصلوات لكن لا يعرف من السابقة، هي مترتبة لكن لا يعرف من هي الأولى. هذا هو الإشكال الذي هنا، الجهل بالأولى ماشي بالتعيين، هي معينة عنده وعارف بترتيبها لكن لا يعرف من هي الأولى. هذه صورتها. وإذا كتبتم ذلك في مكان مثلا في ورقة واستخرجتم جميع الاحتمالات ستصلون إلى هذا الذي ذكر، حتى هذا مسألة حسابية فقط، فلا نضيع في الوقت. سبحان مرة أخرى.
وصلى في ثلاث مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منها، ولا سبق الليل على النهار سبعا مرتبة بزيادة واحدة على الست يخرج بها من عهدة الشكوك، فإن بدأ بالصبح ختم بالظهر، وإن نسي أربعا من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار صلى ثمانية فيزيد واحدة على السبع، وإن نسي خمسا كذلك صلى تسعا فيزيد واحدة على الثمانية.
نعم، نفس الأمور ونفس الحساب الذي تقدم، أنه سيكتب هذه الصلوات ثم ينظر في الاحتمالات ويغطيها بالعمل، فإن كان خمسا فإنه يصلي تسع صلوات. هذا هو ما انتهى إليه الكلام هنا. ثم قال:
فصل يذكر فيه حكم سجود السهو وما يتعلق به.
إذن الآن هذا الباب مخصوص لسجود السهو، وقد قلنا إن هذا الباب نريد فيه جملة من التقارير، ولكن باختصار، التقرير يكون مختصر ومركز لنستفيد من مضمونه. أولا، شنو قلنا البارح من الذي قلنا بأنه يكتب فيه؟ نعم، ما هو سبب ترجيح المذهب المالكي؟ وأنه ماشي فقط يقول لي رجعه فلان، يقول لي علاش السبب؟ شنو السبب؟ شنو السبب من الناحية التأصيلية؟ شنو السبب حتى قيل بأنه أرجح المذاهب وأقوى المذاهب في سجود السهو؟ شنو السبب؟ شنو الموجب لهذا 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 الترجيح؟ والمسألة الأخرى شنو قلنا؟ التشهد بعد السلام في سجود السهو، لما الإنسان يسلم لماذا يأتي بالتشهد؟ قبل السلام، نعم قبل السلام في السهو. لماذا يأتي بالتشهد قبل السلام؟ تشهد قبل السلام، بعد السلام، قبل السلام، قبل السلام، تشهد. ويقع أيضا بعد السلام، ما السلام من الصلاة، والإتيان بسجود السهو، يعني له وجه. لهذا القول وجه. دائما الوجه إذا كان موجودا فلا حاجة إلى التخطئة. قلب على شيء وجه. قبل السلام، قبل السلام ولا بعد السلام، المهم لماذا يكون التشهد قبل أن يسلم الشخص، سواء سلم قبل السلام ولا سلم بعد السلام، شنو لماذا التشهد؟ فين جاء؟ فين عندنا الحديث فيه؟ فسجد فسلم، ما فيش تشهد. نريد تقريرا في هذا الموضوع ونشوف الأحاديث، ربما فيش أحاديث تدل على هذا في التشهد، وفيها ما يدل أيضا من الناحية النظرية لهذا الفرع. وكانت تكون أسئلة مباشرة باش ما نبقاوش دائما الناس غير سميتو مباشرة في بعض الفروع الفقهية التي ستريد مع ننتظر شيئا من الأحاديث إن شاء الله نتبرك بها في هذا الباب. هذا الباب خرجنا منه بخوف حنين، وهذا الباب إن شاء الله نسمع فيه شوية الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم.